إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما ينبغي العناية به في هذه المرحلة من حياة الأمة بعد الثقة بالعقيدة، الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، لأن استمرارنا في قبول كوننا ضعفاء من مواطني دول نامية متخلفة عاجزة محتاجة لا تستطيع النهوض لوحدها، ودينها لا يعينها على النهوض بل يقعدها، إن اعتيادنا لسماع هذا الطرح الماكر وتوارثنا للرضا بهذا الواقع الذي يسعى الغرب لإبقائه بل وحمايته وترسيخه في ذاكرة الأمة يجعلنا أسرى لذلك القبول، وبه نصاب بالعقم ويصحبنا العجز، وكلما تطلعنا للتفوق في شيء عظيم خانتنا الثقة في النفس وقلنا لا فائدة، وإذا ضللنا نستهزئ بكل محاولة طموحة ونقتل المبادرات الواعدة في مهدها فلن نتغير. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الثقة بالنفس أيها الإخوة، إذا أردنا أن تكون ثقة فاعلة مكتملة تصعد بأفراد الأمة إلى حقيقة دورهم في الحياة، فلن يتم ذلك إلا بعد تحقيق ثلاثة أمور. ثلاثة أمور: الأمر الأول اليقين بصدق الرسالة، أي رسالة التوحيد، اليقين بصدقها بلا أدنى ريبة ولا ذرة شك، وكمال الانتماء إليها بإخلاص لا يشبه شرك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. رسالة المسلم رسالة ربانية راسخة، جذورها ليست موصولة بأرض ولا بقوم ولا بزمان معين، وإنما هي رسالة جذورها تصل إلى أصل الخليقة، وفروعها تستغرق الزمان كله إلى يوم القيامة، وثمارها الحقيقية إنما تجنى في جنات عدن عند مليك مقتدر. رسالة رفع الله بها رأس كل مسلم حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحتى تكتمل الثقة بالنفس لا بد من اليقين بهذه الرسالة، ولا بد من الانتماء إليها بصدق ونبذ الأطروحات الفلسفية البشرية التي تعارضها. ونحن إنما نؤكد على اليقين بالرسالة وصدق الانتماء إليها لوجود المنافسة. إننا اليوم يا إخوة نعيش ما يسمى بثورة الاتصالات، فكل ثقافة أيما كانت وحيثما خرجت من أقطار الأرض، كل ثقافة بما فيها من خير وشر يمكن أن تصل إلينا بضغطة زر. لقد فتح الباب على مصراعيه وتسربت منه النظريات والرؤى والمبادئ في عالمنا المعاصر بشكل كثيف ومتنوع، بعضها يطرح بأسلوب جذاب يغري ويثير الإعجاب، وقد يلمس كثيرا من الأهواء والعقول، والخوف من أن ينجذب المسلم لتلك الرؤى فينسى رسالته بالكلية. فإن تلك الرؤى الغربية أو حتى الشرقية اليوم أصبحت في ضمير المسلم تزاحم رسالته الأصيلة. فاليقين بالرسالة يستلزم الإخلاص لها والانتماء إليها بصدق. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. عمر يأتي من بعض اليهود بكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ طبعا الخطاب ليس فيه شك أبدا، إنما هو يريد أن يقرأ هذا الكتاب. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجل موقفا هنا واضحا، قال: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم به بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفس محمد بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا الموقف النبوي يرسم منهج التعامل مع الوحي المنسوخ الذي هو التوراة، فكيف بالفكر البشري المحض الذي سماه الله تعالى هوى وظنا وخرصا وإفكا؟ كيف به؟ معاشر الإخوة، إن العلوم النافعة العامة ضالة الناس جميعا المسلمين وغير المسلمين، إلا إن اكتساب المسلم للعلوم النافعة التي تنفعه في دنياه شيء، وتأثر المسلم بالثقافات الفاسدة منهجيا وأخلاقيا شيء آخر تماما. هناك أناس في بيئتنا الإسلامية، سمهم ما شئت، دعاة، مشايخ، مفكرين، دكاترة، إعلاميين، يدعون بأسلوب مباشر وغير مباشر إلى المنهج التوفيقي، المنهج الذي ينادي بالجمع بين الوحي والفلسفة، بين منهج القرآن ومنهج اليونان، والخروج بموقف أو رأي وسط بين هذا وذاك مركب. فهذا معارض لحديث عمر الآنف الذكر، ولعلنا نتذكر في هذا المقام الموقف الأصيل لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي حقق أعظم انتصار في التاريخ الفكري في الإسلام وهو سجين أعزل، لما رفض الإقرار باستخدام فلسفات البشر لتأويل النص الشرعي، فرفض الإقرار بخلق القرآن، وما ذلك إلا لأنه يمثل منهج الوحي في مقابل الخرص والهوى والخرافة. فنحن لا نحتاج في مصدر ديننا وفي اكتساب أخلاقنا وقيمنا ومناهجنا أن نتلقى من غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتلقون منه، وهو الوحي، أن نصدق في ذلك وأن نخلص فيه. الأمر الثاني المطلوب تحقيقه لاستكمال الثقة بالنفس هو العلم النافع، سواء كان شرعيا أو ماديا طبيعيا. أما الشرعي فيجب إعمال علوم الشريعة في حياة الأمة ومناحي معيشتها، ويجب تحقيق مقاصدها في كل أمر، لأن في الشريعة العدل والخير كله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إما شريعة الله وإما الأهواء. أما العلوم المادية الأخرى التي لا بد منها لقيام مصالح الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإتقان مطلب شرعي في كل ما ينفع الناس، فلا مناص بعد اليقين بالرسالة من تحقيق مطالب تلك الرسالة. ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وكما قيل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فالعلم أساس للتقدم لا بد منه. إن دولة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية أصيبت بالذعر والهلع عندما أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي الأول حول الأرض سبوتنيك 1 في أكتوبر 1957، قبل 56 عاما تقريبا. فقام الرئيس الأمريكي بإنشاء برنامج أسماه أمة في خطر، حيث قام بزيادة ميزانية البحث العلمي وخاصة في الرياضيات والفيزياء، وما هي إلا فترة بسيطة فإذا بالأمريكان يغزون الفضاء في أقل من 5 أشهر من هذا الحدث. وليست التجربة الماليزية والكورية عنا ببعيد. أمة بدون علم هي أمة بدون عقل، وأمة بدون عقل هي أمة بدون فكر. وبلا إيمان ولا عقل ولا فكر لا يمكن أن تبنى حضارة، لا يمكن. ولن تتحقق الثقة بالنفس إلا بالعلم الفاعل المنتج. الأمر الثالث لاستكمال الثقة بالنفس: حسن التوكل على الله. الثقة بالنفس لا تعني الغرور والاعتداد بالذات، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. هذه مقالة واثق بنفسه ولكن بمعزل عن الله، فهو مغرور مآله للخسران، وهذا ما حدث له. إن حقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جميع الأمور، في جلب المنافع ودفع المضار. خذ بالسبب، ولكن لا تتوكل على السبب ولا على نفسك، بل توكل على الله. وأيقن وأنت تصنع الشيء بأن المدبر والخالق والفاعل حقا هو الله جل وعلا. وقد قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وجاء في القرآن ما يدل على وجوب التوكل مرارا وتكرارا. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار والمجرور على الله، الجار والمجرور، وأخر العامل فتوكلوا، مما يفيد الحصر والقصر والاختصاص، أي توكلوا على الله وحده، لا تتوكلوا على شيء غيره. وجاء أيضا قوله تعالى في أحد شروط الإيمان والإسلام: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إيمان وإسلام. إن التوكل المطلوب هو ذلك الشعور الذي ساور قلوب الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد معركة أحد بساعات، لما وصلت الأخبار بقدوم المشركين إلى حمراء الأسد، ونادى منادي الجهاد مرة أخرى، والصحابة بين جريح ومرهق ومكلوم، فما كان قولهم إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنه التوكل العميق الذي يضفي على القلب الثقة بالله والثقة بالرسالة والثقة بالنفس والثقة بحسن المآل، وهو ما يعبر عنه القرآن بقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وبقوله على لسان هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. معاشر الإخوة، الثقة بالنفس شعور جميل دوافعه كثيرة، لكن إذا خالطه الغرور، كأن يكون دافع الثقة بالنفس اعتماد القلب على العلم أو على المهارة والخبرة أو على القوة أو على الأعوان أو على الجاه والسلطان أو حتى على الجيش، فهذه الدوافع كلها أسباب مادية يشترك فيها جميع الناس. أما المؤمن فثقته بنفسه تنشأ من ثقته بمنهجه وعقيدته، من ثقته بدينه وبهدي نبيه وبمنهج الإسلام وقيمه وبروعة تاريخ الأمة العريق، ويكملها بعد ذلك الاستعداد المادي. الاستعداد المادي هي ثقة غامرة لكنها مصحوبة بوقار وسكينة وتواضع لله جل وعلا، ثقة لا تقف أمام طموح صاحبها حواجز وهمية تزعم استحالة نهوض الأمة، حواجز عمد الغرب على ترسيخها في عقلية الأمة عبر عشرات السنين حتى أصبحت جزءا من التراث الذي تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل مع الأسف. ولذلك ينبغي أن نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا الثقة بهذا الدين، وأن نسعى إلى ردم الهوة السحيقة ما بين قيم الإسلام ومبادئه وبين واقع الأمة الإسلامية البعيد عن تلك المبادئ. علينا أن نوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فباليقين بصدق الرسالة وبالعلم النافع والتوكل على الله تعالى تستعيد الأمة ثقتها بنفسها. والله المستعان في هذا الزمان وفي كل مكان وكل زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، والصلاة والسلام على نبينا وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر ما ينبغي تعزيزه في هذه المرحلة والاستمرار في إصلاح النفس والمجتمع والإصرار على ذلك، فبعد الوعي بحقيقة الصراع بين الحق والباطل ومعرفة نظرة الغرب إلينا نحن المسلمين وتعزيز الثقة بالعقيدة والمبدأ والنفس، يأتي العمل، والمقصود عمل أفراد الأمة بمختلف أعمارهم ومناصبهم واختصاصاتهم بكل إخلاص وبنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى للتغيير للأفضل والارتقاء الحضاري الأخلاقي والمهني والانضباط والإتقان وإعطاء أحسن صورة للإنسان المسلم التابع لخير أمة أخرجت للناس. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه قائلا: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، صح ذلك في السنن. أما تفاصيل العمل فليس المنبر مكانا لرسم الخطط التنفيذية ولا الجداول الزمنية، ولكنها خطوط، خطوط عريضة لعلها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، ويبقى الدعاء، يبقى الدعاء رافدا للعمل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم ألهمنا الرشد في شؤوننا كلها، اللهم ألهمنا الرشد في شؤوننا كلها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أمة الإسلام وردها ردا جميلا، اللهم انصر إخواننا الموحدين في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين، اللهم حقق آمالهم واحقن دماءهم وآمنهم في أوطانهم، اللهم اكشف عنهم كل بلاء واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اللهم اهزم المجرمين النصيريين ومن عاونهم، اللهم اهزم النصيريين والمعتدين ومن عاونهم، اللهم انزل بهم بأسك ورزك وعذابك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح حال المسلمين الموحدين في العراق وفي الشام وفلسطين ومصر واليمن والسودان وفي كل مكان، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.